بسم الله الرحمن الرحيم. الداخل يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الأول وفي لقاء جديد، وهو المجلس الأول من مجالس مع مدارسة كتاب ومنظومة في العقيدة، ألا وهي الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. والشيخ حافظ حكمي رحمه الله له منظومات كثيرة وله كتب كثيرة، ومنظوماته ومؤلفاته في العقيدة متعددة ومتنوعة، منها سلم الوصول، وهذا أشهر منظوماته رحمه الله، والذي شرحه بمعارج القبول، ثم اختصره بكتابه أعلام السنة المنشورة، فهو صرح رحمه الله أنه اختصر معارج القبول بكتابه أعلام السنة المنشورة. وله منظومات كثيرة مباركة في العلوم كلها رحمه الله، وهو قد فتح الله عز وجل عليه وأوتي من العلم والحفظ والفهم، مع أنه توفي صغيرا، توفي وسنه 36 سنة، جزاك الله خير، عمره لما توفي 36 سنة، ومع ذلك شهد له كل من رآه والتقى به أنه عالم جليل رحمه الله تعالى. ومن منظوماته المفيدة جدا والتي لا يعرفها كثير من طلاب العلم هذه المنظومة، الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، ويظهر أن الشيخ نظمها بعد سلم الوصول. وهذه المنظومة إذا قارناها بسلم الوصول نجد أنها تختلف عن سلم الوصول، فسلم الوصول جمع فيها العقيدة، أركان الإيمان، وألحق بها المباحث المعروفة بعد مباحث يعني بعد أصول الإيمان الستة، يلحق أهل العلم بمباحث العقيدة المباحث المتعلقة بحقوق الصحابة وأهل البيت والبدعة والبدع والأهواء، وما يتعلق أيضا بالإمامة والموقف من ولي الأمر وهكذا. وهناك في شرح سلم الوصول في معارج القبول أيضا ألحق بها شرح حديث جبريل الطويل، فإنه شرحه شرحا موسعا في كتابه معارج القبول. أما هنا في هذه العقيدة فإنه في هذه العقيدة ميزها عن سلم الوصول بأكثر من أمر. أولا من جهة النظم، فهذه المنظومة دالية، قافيتها حرف الدال، أما سلم الوصول فهي على بحر الرجز، كل بيت له قافية، هذا من جهة النظم. ومن جهة ترتيبه للمسائل وتضمينه للمسائل في هذه العقيدة وفي هذه المنظومة، فإنه جعل هذه المنظومة في مقدمة وأبواب وخاتمة. فالمقدمة جعلها أو سماها خطبة العقيدة، ثم جعل مقدمة أيضا بعد الخطبة، فقدم لمنظومته بخطبة ومقدمة، ثم ذكر أبواب العقيدة وأمور الدين، ثم ختم المنظومة بباب متعلق بالشرع وأصول الفقه، سماه الشرع وأصول الفقه، وهو في الحقيقة تكلم فيه عن مصادر العقيدة ومصادر التشريع والمنهج الصحيح للاستدلال على مسائل العقيدة ومسائل الدين، وقرر فيه وجوب الاتباع للكتاب والسنة والأئمة المعتبرين. وهي منظومة تميزت بعذوبة ألفاظها فهي سهلة وجميلة وبديعة في عباراتها كما سيمر معنا بإذن الله عز وجل. فحري بطالب العلم أن يحفظها، فهي مفيدة وسهلة ومفيدة جدا، وألفاظها جميلة رائعة، فهي من روائع المنظومات في الحقيقة. وموضوعها العقيدة، وتعلمون أن العقيدة والاعتقاد يعنى به ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، هذا أولا، ثم أركان الإيمان، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه هي مباحث العقيدة التي يتناولها العلماء ويلحقون بها ما يتعلق بحق الصحابة وحق أهل البيت ومسألة الإمامة والخلافة ومسألة البدعة وأهل البدعة والأهواء والموقف منهم وهكذا. وقد يذكرون مسائل هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، قد تضمن في كتب الاعتقاد. لكن الشيخ هنا مما تميز به في هذه المنظومة أنه ضمن هذه المنظومة عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين، فذكر العقيدة الصحيحة وذكر المخالفين للعقيدة الصحيحة ورد عليه، وذكر مقالات ومذاهب لم يذكرها في سلم الوصول، وهذا مما تميزت به هذه المنظومة. فهذه المنظومة تميزت بالرد والدفاع، الرد على المخالفين والدفاع عن العقيدة وذكر مذاهب باطلة. ولذلك في مقدمته ذكر البراءة من هؤلاء المخالفين. نعم، فنبدأ بإذن الله عز وجل بهذه المنظومة المفيدة المباركة. قال: خطبة العقيدة. عندكم هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، خطبة العقيدة. طبعا المنظومات قد يذكرون في بدايتها البسملة والحمد، وهل يجوز ذكر البسملة والحمد قبل الشعر؟ هذه مسألة أوردها بعض العلماء، وبعضهم كره هذا الأمر، لكن هذا يرد متى؟ في الشعر. أما المنظومات هذه ماذا؟ فهي منظومات علمية نظمت المنثور من العلم، واضح؟ فهي ليست كشعر الشعراء الذي يذكر فيه ما لا يذكر في هذه المنظومات العلمية. فلا حرج ولا بأس أن الإنسان يبدأ منظومته بالبسملة والحمدلة، بل من روائع النظم نونية ابن القيم. نونية ابن القيم هذه تكاد تكون أطول منظومة في العقيدة، قرابة 6000 بيت. مقدمتها، يعني العجيب في هذه المنظومة أن مقدمتها منثورة ليست نظم، نثر، وأكثرها في الثناء على الله عز وجل، فقدم بمقدمة هي نثر ليست نظم، وذكر بعض المسائل ثم بدأ بمنظومته رحمه الله تعالى. والعلماء قد سبقوا الشيخ حافظ بالنظم، كثير من المنظومات بل متقدمين جدا، مثل ابن أبي داود رحمه الله صاحب السنن، ابنه حائيته المعروفة حائية ابن أبي داود في العقيدة، ومتقدم جدا. فالعلماء لا زالوا ولا يزالون ينظمون العلم وينظمون رسائل العقيدة في نظم. لماذا؟ لأن النظم سهل، سهل في ألفاظه، سهل لمن أراد ماذا؟ أن يحفظ ويستدل ويستشهد. قال: خطبة العقيدة. ما معنى الخطبة؟ يعني الاستهلال، هذا الاستهلال وبداية العقيدة، بداية النظم. يستهل الناظم بماذا؟ بأبيات يبدأ بها منظومته. قال: الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. الحمد لله يعني الثناء والأوصاف الفاضلة والمدح لله تبارك وتعالى. والحمد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هو وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. والألف واللام في الحمد للاستغراق، للاستغراق يعني بمعنى كل، كأنه قال: كل الحمد لله، كل الحمد لله. فالألف واللام في الحمد للاستغراق يعني بمعنى كل. واللام في لله لام الاستحقاق، يعني كل حمد يستحقه الله عز وجل. قال: لا يحصى له، عدد حمد الله عز وجل والثناء عليه يكون من أجل ماذا؟ الإنسان يثني على الله ويحمده، كما مر معنا أن الله عز وجل يثنى عليه ويحمد من وجهين: من وجه كماله ومن وجه إنعامه، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد. وكماله جل وعلا لا يحصى، ونعمه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأسماء الله عز وجل الراجح أنها أكثر من 99 اسم، فقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على أن كل الأسماء فقط 99 اسم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في علم الغيب عندك. فالله عز وجل لا تحصى أسماؤه ولا تحصى صفاته ولا تحصى نعمه، لذلك قال: لا يحصى له عدد. والإحصاء هو الحد، تعد حتى تحد هذا المعدود، هذا معنى الإحصاء. قال: ولا يحيط به الأقلام والمدد. الأقلام جمع قلم، والمدد جمع مداد. ما هو المداد؟ الحبر الذي يكتب به القلم. في السابق كان القلم منفصل عن المداد، في السابق يؤخذ، وموجود بعض الخطاطين اليوم عندهم قلم يغمسه في حبر مداد ويكتب، لكن أقلامكم الآن كلها مدادها فيها. يقول: ولا يحيط به الأقلام والمدد. هذا ما دليله؟ قال جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا صفة واحدة من صفاته، وهي صفة الكلام، فكيف سائر صفاته سبحانه وتعالى؟ قال: حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد. مسترد يعني مستمر دائم، مستمر دائم، فهو يحمد الله ويثني عليه أبدا دائما سرمدا في السر والجهر في في الدارين يعني في الدنيا والآخرة. ملء السماوات والأراضين أجمعها. قوله ملء السماوات والأراضين أجمعها أجمعها هذا مقتبس من حديث وهو ذكر من أذكار الصلاة يقال بعد الرفع من الركوع ماذا؟ ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر. وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ملء كل شيء. الواحد من أسماء الله والصمد من أسمائه جل وعلا. الواحد الدال على وحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته جل وعلا، والصمد من أسماء الله الوارد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد فسره كثير من السلف بقولهم الصمد السيد المطاع، وقال بعضهم السيد الذي بلغ في السؤدد غايته ومنتهى، يعني له السيادة المطلقة. وبعضهم قال الذي لا جوف له، وهذا معنى عظيم، فهو غني عن الطعام والشراب لأنه السيد سبحانه وتعالى، ليس كالمخلوقات المفتقرة للطعام والشراب والتي لها جوف للطعام والشراب. قال ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعيد. ثم الصلاة دائما بعد الثناء على الله عز وجل يأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر وله شواهد كثيرة، منها الشهادتين ومنها الأذان، فإن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعد الشهادة لله جل وعلا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا الله بها وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة وجاءت بألفاظ كثيرة. وراجعوا كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم رحمه الله، فإنه ألف مجلدا كبيرا في جمع ألفاظ هذا الحديث ومسائله. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى. قال خير الأنام، كلمة خير أصلها عند العرب أخير، كلمة خير وشر أصلها أخير وأشر، ومنه قول ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، لكن لكثرة استعمالها حذفوا الهمزة، فهي معناها خير الأنام يعني أخير الأنام أفضله، فهي تدل على التفضيل، فهو أفضل الأنام. من الأنام؟ البشر. وهذا دلت عليه شواهد كثيرة، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. لكن هل هو خير الخلق؟ هذه مسألة. هل محمد عليه الصلاة والسلام خير الخلق؟ هنا الشيخ قال خير الأنام، لكن في سلم الوصول قال وأن خير خلق الله محمد، محمد من جاءنا بالبينات والهدى، هو الشيخ رحمه الله قال وأن خير خلق الله، أما في هنا قال خير الأنام، في سلم الوصول قال خير الخلق. وهذه المسألة بحث فيها للعلم، منهم من قال عدم البحث فيها أولى، ومنهم من رجح، وابن تيمية في مجموع الفتاوى في أربع أو خمس مواضع قال خير الخلق محمد، خير الخلق محمد. وفي الحقيقة أن هذه الكلمة لا حرج فيها، فإن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة نصوص وأحاديث ثابتة صحيحة، منها حديث الشفاعة العظيم الطويل الذي ذكر فيه أن الناس يذهبون إلى الأنبياء حتى ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي يقول اذهبوا إلى غيري حتى يأتون إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد، فإذا جاءوا إلى محمد سجد تحت العرش فيثني عليه بمحامد، يقول فأثني عليه بمحامد لا أعلمها الآن، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فلا يبدأ الحساب إلا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي لا ينبغي لأحد إلا لشخص واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أيضاً مما يدل على أن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي يبعث إلا ويأخذ عليه العهد الله عز وجل أنه إن بعث محمد وهو حي أن ينصره وأن يؤمن به وأن يتبعه. هذه آية في القرآن، ما هي؟ في آل عمران، أحسن. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلك، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. كل نبي ما يبعث إلا يؤخذ عليه العهد أنه إذا بعث محمد أن يتبع محمد وينصر محمد. ومصداق هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وعرج به صلى بالأنبياء إماماً في بيت المقدس، هذا يدل على ماذا؟ لأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن كلمة خير الخلق لا حرج فيه، لكن الشيخ هنا قال خير الأنام، أما في سلم الوصول قال خير الخلق، قال خير الأنام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول من الله جل وعلا، ومن حقه علينا أن نشهد أنه رسول من الله. أحمد، أحمد من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد من الأسماء الثابتة له عليه الصلاة والسلام. قال مع صحب به سعدوا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بعده. ومن هم الصحابة؟ الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة أبلغ من قول بعضهم كل من رأى. لماذا؟ من الصحابة من هو أعمى ما يرى، مثل عبد الله بن أم مكتوم. فالقيد الأول اللقي، اللقي، وهذه منقبة للصحابة فاتت كل من بعده، ولذلك كل من يأتي بعد الصحابة لا يدرك عمل الصحابة. لماذا؟ لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به أخرج الكفار والمشركين والمنافقين، ليسوا من الصحابة، ومات على ذلك يعني مات على الإيمان. هذه القيود الثلاثة، مؤمنا به، لقي النبي، مؤمنا به، مات على الإيمان. طيب في أشخاص ذكروا ارتدوا ثم آمنوا وماتوا على الإيمان، قال ولو تخللته ردة، هذا يصدق أنه ماذا؟ صحابي، يصدق أنه صحابي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مناقب عظيمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، أحد أكبر جبل في المدينة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم، هذا المد ملء اليدين، ولا نصيفه. لماذا؟ لأنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ونصروه، وهم الذين حملوا القرآن وحملوا السنة وحملوا العلم وأوصلوه إلى من بعده. كل خير في الأمة في ميزان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حبهم من الإيمان. قال به سعدوا، يعني نالوا السعادة، نالوا السعادة، فالسعادة باقتفاء آثارهم رضي الله عنهم. ولذلك الله عز وجل في القرآن أمرنا باتباع الصحابة، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم، فواجب علينا اتباعهم. قال: وأهل بيت النبي والآل قاطبة. الأصل أن الصلاة على الآل قبل الصحب، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصحابة، لكن هنا قدم وأخر لعله من أجل النظم، لكن في الحقيقة أن أهل البيت داخلون في الصحابة، لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، الآل والأهل بمعنى واحد، هذا في الأصل في اللغة العربية، يقال أهل وآل، لأهل البيت. فإذا قيل أهل بيت فلان يعنى به من؟ زوجته، أول من تدخل الزوجة، إذا قيل أهل فلان. ولذلك إذا قيل أهل بيت النبي وأهل النبي، أول من يدخل زوجاته رضي الله عنه، ويدخل معهم من؟ أقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة. وأهل بيت النبي والآل قاطبة، قاطبة يعني جميعا كلهم جميعا. والتابعين، من التابعين؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي من لقي الصحابي، وأتباع التابعين من لقوا التابعين، وهكذا. فالتابعي من لقي الصحابي لكن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من؟ سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله وغيرهم، هؤلاء تابعون أدركوا الصحابة وتتلمذوا على الصحابة لكن ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء داخلين في هذا الدعاء. قال: الأولى، عندكم هكذا الأولى صح؟ ما معنى كلمة الأولى؟ الأولى يقولون جمع لا واحد له من لفظه، الأولى جمع لا واحد له من لفظه، توجد كلمات في العربية هي جمع لكن لا واحد لها من لفظها، من هذه الكلمة، وهي بمعنى الذين، بمعنى الذين، يعني كأنه قال الذين للدين هم عضودون، كأنه قال الذين هم للدين، الذين للدين هم عضودون. فالأولى جمع لا واحد له من لفظه، كما قال للدين هم عضدوا، يعني أنهم نصروا الدين، عضدوا يعني نصروا، فهم حققوا النصرة للدين، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم رحمهم الله. وهذه القرون هي التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والرسل أجمعهم والتابعين لهم، أيضا أثنى ودعا لجميع المرسلين. وهذا واجب على كل مسلم، واجب علينا أن نؤمن بجميع المرسلين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، والتابعين لهم أيضا نحبهم لأنهم من المؤمنين ومن أولياء الله. فالمؤمن يحب كل مؤمن في كل زمان ومكان، وهذا من الولاء والبراء. من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا، يعدلوا يعني ينحرفوا ويحيدوا عما إليه هدوا هداهم الله عز وجل وأمرهم به. قال: أزكى صلاة مع التسليم دائمة دائمة، أزكى صلاة مع التسليم أفضل صلاة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وقال: قولوا الله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. فنقرن بين الصلاة والسلام عليه. والله جل وعلا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك هنا المصنف ماذا قال؟ أزكى صلاة مع التسليم دائمة، ما إن لها أبدا حد ولا أمد. نعم، لا نهاية لها. ثم قال: وبعد، هنا بعد أن خطب هذه الخطبة أتى بهذه الكلمة، وكلمة أما بعد وبعد هي للانتقال من الخطبة إلى ما يريد المصنف رحمه الله. قال: وبعد ذي، هذه اسم إشارة، ذي وذا ها وتي وته، هذه كلها أسماء إشارة ثابتة، لكن بعض الناس يجهلها، وإلا هي لغة عربية فصيحة. ذي في أصول الدين، كلمة أصول الدين هذا لقب على هذا العلم، فهذا العلم يقال علم العقيدة وأصول الدين والاعتقاد والتوحيد، نعم، وأصول الإيمان، كلها ألقاب لهذا العلم. لكن علماء أهل السنة إذا قالوا أصول الدين لا يعنون به ما يطلقه علماء الكلام، فعلماء الكلام يعنون به أمرا آخر، لأنهم قسموا الدين إلى أصول وفروع، فقالوا: الأصول ما ثبت بدليل قطعي، والفروع ما ثبت بدليل ظني غير قطعي، وهم يريدون بالأدلة القطعية الأدلة العقلية، فأخرجوا كثير من المسائل الثابتة بالنصوص جعلوها ظنية، وهي من يعني من آكد الأصول، كباب الصفات. لكن أهل السنة والجماعة وأهل الاعتقاد الصحيح لا يريدون به ذاك المعنى. قال: جوهرة فريدة، هذا اسم المنظومة، وهذا دليل على أن المصنف هو الذي سماه وصرح باسمها، لأنه قد يوجد ووجد في كتب ومنظومات لم يسمها صاحبها صراحة، وإنما سماها تلاميذه أو الناس اشتهروا بتسميته باسم، لكن هنا المصنف صرح بماذا؟ باسمها، وسماها جوهرة فريدة. ومعروف الجوهرة هي معدن نفيس، وفريدة كناية عن أيضا نفاستها، وأنها لا نظير لها. ولا بأس أن يمدح العالم أو المؤلف كتابه إذا كان مدحه مطابقا للواقع، وهذا كثير في كتب أهل العلم، يثني على كتابه أو منظومته أو رسالته التي كتبها، وهو في الحقيقة لا يمدح نفسه، وإنما يمدح ما اشتملت عليه من علم وبيان وهدى، وهذا من النصيحة، وهذا من النصيحة. قال: بسنة التوحيد تتقد فريدة، بسنة التوحيد تتقد، السنة هو النور والضياء، السنة هو النور والضياء، بشرح كل عرى الإسلام كافلة ونقض كل الذي أعداؤه عقدوا. في هذا البيت بيّن منهجه في المنظومة. البيت الذي قبله ذكر اسم المنظومة، وفي هذا البيت بيّن منهجه، وأن منهجه في هذا النظم قائم على أمرين: التأصيل والرد. التأصيل في قوله بشرح كل عرى الإسلام كافلة، فهو تكفل بشرح أصول العقيدة ومسائل العقيدة، قوله بشرح كل عرى الإسلام يعني قواعد الإسلام وأصول الإسلام. والعروة، العرى جمع عروة، والعروة ما يتمسك به ويستمسك به، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. قوله ونقضي، هذا الرد، كل الذي أعداؤه عقدوا يعني أعداء العقيدة، فهو قد تكفل في هذه المنظومة بأن يؤصل المسائل وأن يرد على المخالفين، وهذا في الحقيقة نادر يعني في منظومة مختصرة كهذه. هذه قرابة 300 بيت، واشتملت على مسائل كثيرة سواء تأصيلاً أو رد. قال: وما أبرئ نفسي من لوازمها. الشيخ هنا الضمير، قوله ولا من لوازمها، الضمير هنا يعود إلى من؟ العقيدة أو النظم؟ النظم، العقيدة صحيحة سليمة من الله عز وجل، لكن هنا يتبرأ من خلل ونقص وجد في المنظومة بسببه هو، وهذا من تواضعه، وإلا النظم من أجمل ما يكون، من روائع المنظومات هذه المنظومة. وأحمد الله منه العون والرشد، يحمد الله ويستعين به سبحانه وتعالى: والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا فما لي إلا الله مستند، يعني لا يعينني إلا الله عز وجل، ولا يوفقني للنظم الصحيح الجميل المفيد إلا الله جل وعلا، فمنه يستمد الهدى والرحمة والفضل. ثم قال: مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين. عندكم المبدعين، المبدعين، طيب المبتدعين عندكم؟ طيب هي هكذا: المبدعين يعني الذين أحدثوا البدع، اضبطوها بهذا الشكل، المبدعين، وافتراءات المبتدعين. واضح؟ في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين. المبدعين يعني المحدثين، المحدثين أحدثوا في دين الله. وافتراءات يعني الكذب، لأنهم كذبوا على الله ورسوله وشرعه فافتروا، هؤلاء المبتدعين. قال: إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. هذا البيت من أجمل الأبيات هذه المنظومة، يقول: إني براء من الأهواء. الأهواء جمع هوى، وهذه الصفة هي من خصائص وسمات المبتدعين وأهل البدع، ومن أسباب نشأة البدع الهوى، اتباع الهوى، تبين له توضح له هو متبع لهوى، لا تتعب نفسك، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: وما ولدت، تبرأ من البدع، وما ولدت هذه البدع، ووالديها مؤسسيها الحيارى ساء ما ولدوا. هذا من أجمل الأبيات في هذه المنظومة، يقول: إني براء من الأهواء وما ولدت، لأن البدع تتوالد وتتفرع، وسبحان الله الفرق أصولها أربعة كما أثر عن عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط وهم من أئمة التابعين، قالوا أصول البدع أربعة: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. هذه أصول البدع: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، هذه أصول البدع، وعنها تفرعت البدع توالدت، وكل فرقة، بعض الفرق، بعض هذه الفرق من درجة تحتها 12 فرقة وبعضها أكثر، حتى بلغت أكثر من 70 فرقة. قال: وما ولدت. توالد البدع في الحقيقة أنه على نوعين، توالد البدع على نوعين. النوع الأول: بدع تتفرع عنها بدع أخرى، بدع تتفرع عنها بدع أخرى من نفس هذه البدع. والنوع الثاني: بدعة نشأت للرد على بدعة، وهذا موجود، ترد البدع ببدع أخرى. يعني أضرب لكم مثال سهل تفهمون به الطريقتين: شخص جاء فابتدع بدعة، جاء شخص قلده في هذه البدعة وزاد عليه، قلده وزاد عليه، هنا البدعة الأولى ولدت بدعة ثانية. شخص آخر أراد الرد على هذا المبتدع لكن ما رد عليه بالحق، رد عليه ببدعة أخرى، وهذا موجود. يعني على سبيل المثال، أشخاص في يوم عاشوراء جعلوه مأتماً، وفي أشخاص أحدثوا بدعة وهو الاحتفال في هذا اليوم وذبح الذبائح وتوزيع الحلوى، يعني جعلوا عيد، أشخاص جعلوا مأتم وأشخاص جعلوا عيد، وهذه بدعة وهذه بدعة. وسيمر معنا في بعض المذاهب حصل هذا، أن يعني بدعة الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية حصلت بينهم ردود، لكن كل هذا بدعة ترد ببدعة أخرى. وهذا في الحقيقة يعني يدخل في قول الناظم: إني براء من الأهوى وما ولدت، يعني ما توالد وتفرع عن هذه إيش؟ البدعة. قال: ووالديها، يعني مؤسسي البدعة، مؤسسي هذه البدعة. وكثير من الطوائف والفرق هذه المخالفة هي في الحقيقة تنتسب إلى مؤسس، يعني الجهمية تنتسب إلى من؟ الجهم بن صفوان هو مؤسسها، واضح؟ وهكذا، فهو مؤسس هذه البدعة. قال: الحيارى، ووالديها الحيارى. سبحان الله، هذه صفة تجمع أهل البدع، وهي الحيرة. لماذا؟ لأنهم خالفوا الحق وخالفوا الطريق المستقيم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، فيكونون حيارى. ولذلك حكوا عن كثير من هؤلاء حيرتهم وتمني بعضهم أنه ما دخل في علم الكلام وما دخل في بدعة كذا وكذا، وتمنى أنه مات على عقيدة العجائز الذين يموتون على فطرتهم السليمة، ما عرفوا هذه البدعة. قال: ساء ما ولدوا. هنا وصف لكل بدعة بأنها سيئة، حكم على كل بدعة أنها سيئة. ف فهذا فيه الرد على من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكل بدعة سيئة وليس فيها حسن. ثم قال: والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يريد. بدأ هنا في هذه المقدمة بالبراءة من الفرق، وذكرنا لكم أن الفرق أصولها أربعة كما أثر عن عبد الله المبارك ويوسف بن أسباط قال: قال رحمهم الله: البدع أصولها أربعة: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. سئل يوسف بن أسباط: والجهمية؟ قال: هذه ليست من الفرق الثلاث وسبعين أصلا، خارج الثلاث وسبعين فرق، لأن غلاة الجهمية اتفق أهل العلم على تكفيره. واضح؟ فهنا يتبرأ من طريقة الجهم بصفوة، والجهمية هذه فرقة تنتسب إلى الجهم بصفوان، وهذا الشخص هو الذي أذاع وأشاع مقالة التعطيل، تعطيل الصفات يعني إنكار الصفات، وهو في الحقيقة أنكر الأسماء والصفات، أنكر الأسماء والصفات، وكان جاهلا بالسنة وجاهل بالقرآن، وكان مشتغلا بعلم الكلام وبالمناظرات وبالمجادلات، حتى أنه جادل وناظر فرقة من الملاحدة اسمهم السمنية، وحكى هذه المناظرة الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، أن الجهم صفوان ناظرهم واحتار وتحير بعد مناظرتهم حتى ترك الصلاة 40 يوما، لأنه ما استطاع أن يرد عليهم لجهله. ثم بعد ذلك، بعد بحث وتفكير وحيرة، خرج بنظرية التعطيل أن الخالق لا يوصف، فأنكر الأسماء والصفات، ولم تكن مقالته مقتصرة على التعطيل، بل هو أيضا أتى بمقالة الجبر في القدر، أن الإنسان مجبور على فعله، وأيضا هو غلا في باب الإرجاء في الإيمان، فعرف الإيمان بأنه مجرد المعرفة القلبية، ولذلك قالوا الجهم أتى بثلاث جيمات: جيم الجهم التي هي التعطيل في باب الأسماء والصفات، وجيم الجبر في القدر، وجيم الإرجاء في باب الإيمان. ومقالته سيئة خطيرة، وكان لها أثر على الفرق الأخرى، فتأثرت به المعتزلة والكلابية والأشعرية والماتوريدية. هنا الشيخ يتبرأ من طريقته، سواء في الصفات أو في القدر أو في الإيمان. قال: والله لست بجهمي أخا جدل، أخا يعني صاحب جدل، مجادلة، وهذا الجدل مذموم، الجدال والمناظرة بهذه الطريقة التي عليها هؤلاء المتكلمين، لأنهم يبحثون، إما أن يبحثوا في مسائل ما بحث فيها السلف، والبحث في مسألة لم يبحث فيها السلف بدعة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما جاءه ذاك الرجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك وقال مقولته المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن السؤال ما سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالبحث في مسائل لم يبحث فيها الصحابة رضي الله عنهم، هذه طريقة من هؤلاء الجهمية. أيضا البحث في المسائل على غير أساس من الكتاب والسنة يكون من هذا الجدال المذموم، لأنهم يبحثون ويستدلون بقواعد عقلية لا يعتمدون على نصوص الوحي. ولذلك الإمام أحمد في أصول السنة وغيره من ممن كتبوا كتب في العقيدة يبدأون بها، يقولون من أصول السنة ترك الجدال والمراء في الدين. لماذا؟ كل هذا براءة من طريقة الجهمية. يقول: يقول في الله قولا غير ما يرد، يعني يقول على الله بلا علم غير ما ورد في الكتاب والسنة. هذه طريقة الجهمية، منهجهم في الاستدلال غير قائم على الاعتماد على الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة، لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ للزومهم للسنة وللزومهم للجماعة، فهم يعتمدون على ما ورد في كتاب الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من طريقة هؤلاء الجهمية قوله: يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا. الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، لم يؤمنوا بأسماء الله وصفاته، ولازم قولهم ماذا؟ إنكار ذات الله عز وجل، هذا لازم قولهم، بل لذات الله قد جحدوا. ولذلك قال كثير من السلف: المعطل، قال: والمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، لأنهم وصفوا الله بالعدم. حتى ذكر بعض السلف عن هؤلاء الجهمية قال: مثل الجهمي كمثل شخص قال: في بيتنا نخلة. تعرفون النخل؟ النخلة في نيجيريا في نخل؟ في نخل؟ ما شاء الله ما في. في الفلبين في نخل؟ نخلة شجرة. ها طيب، السودان في نخل كثيرة. يقول الجهمية: حالهم كحال رجل قال: في بيتنا نخلة. قالوا لها: هل لها أغصان؟ قال: لا. هل لها جذع؟ قال: لا. هل لها ثمر؟ قال: لا. هل لها جذور؟ قال: لا. هل لها سعف؟ قال: لا. قيل له: ليس في بيتكم نخل، ليس في بيتكم نخل. كذلك هؤلاء قالوا: الله ليس فوق وليس تحت، ولا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا. فكأنهم قالوا: ليس هناك إله. هذا لازم قولهم، ولذلك قال: بل لذات الله قد جحدوا. وهذا غاية قولهم، أنهم لا يثبتون ذا إلها. كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبه معبوده جسد. المشبه يعبد صنما. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب أنهم وسط بين هاتين الفرقتين، بين الجهمية المعطلة وبين المشبهة، فهم وسط بين الفرقتين، ليسوا بجهمية معطلة وليسوا بمشبهة مجسمة. والله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فباب الأسماء والصفات جمع فيها للسنة بين النفي والإثبات، وأنكروا على الجهمية وأنكروا على المشبهة. وهذه الآية من سورة الشورى رد على الجهمية المعطلة ورد على المشبهة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.